من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من الاستدلال بتوقيع إسحاق بن يعقوب على الكبرى، وهي جعل الوظائف للقضاة والحكام التابعين لأئمة الجور، جعلها وتنزيلها إلى الحكام الشرعيين إلى الفقهاء. وذكرنا الكلام واستدلال سيد الأستاذ بها، لكن بقيت ملاحظتان حول التوقيع إسحاق بن يعقوب. الملاحظة الأولى أنه لم يظهر من تقريراتي لسيد الأستاذ أنه جعلها كمعتبرة أبي خديجة، يعني دليلا على الكبرى. وأيضا أنتم تابعتم معنا حينما دخلنا في نقاشها، وإلى أن انتهينا منها ليس فيها أي دليل على الكبرى، ليس لسانها لسان جعل ولا تنزيل. هذه الكبرى يمكن أن يستدل بمعتبرة أبي خديجة، يمكن أن يستدل بمقبولة عمر بن حنظلة، أما المحل الرئيسي للفقرة الرئيسية يستدل بها في مكاتبة إسحاق بن يعقوب كانت وأما الحوادث الواقعة ترجع أشياء، ليس فيها لسان. فإذن هي ليست دليلا على الكبرى، لكن أنا إنما عرفتها بهذا السياق لأنها ذكرت في تقريراتي مع معتبرة أبي خديجة، لكن في الحقيقة أنها ليس فيها لسان جعل ولا تنزيل. فإذن ليس من الصحيح أن يكون توقيع إسحاق بن يعقوب دليلا على الكبرى، وإنما الدليل على الكبرى هو معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، وإن توقيع إسحاق بن يعقوب يصلح أن يكون دليلا مستقلا على أصل المطلوب، خصوصا على عرض الشيخ الأنصاري الذي عرض صغرى وكبرى، أن الإمام يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا، ومسألة الهلال من الحوادث الواقعة فارجعوا في مسألة الهلال إلى رواة أحاديثنا، دليل مستقل باختصار، وليس دليلا على الكبرى الذي جعلت ضمن الدليل الثاني الذي نحن فيه. وطبعا هذا يعني المكاتبة كون الدليل مستقل، هذا أيضا قاله السيد الحكيم في المستمسك، وقاله السيد الخوئي في المستند، هو دليل مستقل. كما عزلنا صحيحة محمد بن قيس وجعلناها دليلا مستقلة، وقلنا أنه الدليل الثالث إن شاء الله بحسب تسلسل الأدلة، لأن في الدليل الثاني الآن ما زلنا المكون من صغرى وكبرى. فإذا توقيع إسحاق بن يعقوب يكون دليلا رابعا، وليس طبعا هذا إشكال على سيد الأستاذ. أنا لم أقل أن سيد الأستاذ جعلها دليلا على الكبرى، أقول لم يظهر من تقريراتي لسيد الأستاذ، فلعل مثلا الخلل كان في التقرير أو الخلل كان في العرض. وأحيانا لا زلت أتذكر طبعا، والمحاضرات عمرها أكثر من 10 سنوات، أني أحيانا يفوتني الدقائق الأولى من البحث، لأني أكون مرتبط قبل بحث سيد الأستاذ ببحث سماحة الشيخ الفياض، فمسافة الطريق أحيانا تجعل يفوتني أول الكلمات. فإذا لا أدعي أن هذا إشكالا على سيد الأستاذ، لا، للأمانة العلمية أقول لم يظهر من تقريراتي. فلما عد لم أجد أني حينما عرفته بالدرس السابق توقيع إسحاق بن يعقوب كدليل على الكبرى، لما أنهينا البحث فيها لم أجد فيها أي دليل على الكبرى، وإنما هي تصلح أن تكون دليلا مستقلا. وفعلا عند الرجوع إلى المستمسك وإلى المستند تجدهما جعلوها دليلا مستقلا. فالملاحظة الأولى إذن الذي ينبغي أن نقوله، فإذا هذا لمن يعني يقرر البحث عليه أن يعزل هذا الكلام اللي تناولناه بالدرس السابق، يرفعه من هنا ويجعله دليلا مستقلا إلى جوار صحيحة محمد بن قيس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا كانت مناقشاتنا للسيد الأستاذ مناقشات يعني ضمن كلامه، فلذلك حاولت أن ألخصها، لأن لعلها ضاعت في غضون كلام سيد الأستاذ، ولا بد أنكم تستحضرون الوجوه التي ناقش فيها سيد الأستاذ على هذه المكاتبة. فلذلك أنا يعني لا أستعيد كلامه كله، وإنما فقط أشير إلى خلاصة ملاحظاتنا وتعليقاتنا على كلام السيلستر. الملاحظة الأولى، تتذكرون أنه جعل من الوجوه لكلامه أن الأصح لفظ عليهم وليس عليكم فإنهم حجتي. لكن تتذكرون أيضا أن النسخة التي اعتمدت للرواية، يعني أن الرواية وردت بطريقين، أحدهما معتبر والآخر غير معتبر، الطريق المعتبر كان رواية التهذيب، ورواية التهذيب ورد فيها لفظ عليكم، فالمفروض أننا نرجح نسخة التهذيب اللي ورد فيها. أما نحن من حيث الطريق نأخذ رواية التهذيب، لكن من حيث اللفظ نأخذها من مصدر آخر. المفروض أننا ما دمنا اعتمدنا طريق التهذيب فلا بد أن نأخذ من نسخة التهذيب اللي ورد فيها لفظ عليكم، أما عليهم فعليهم وردت في نسخة إكمال الدين التي لم نعتمد طريقها. الملاحظة الثانية، قال سيد الأستاذ أن مسألة الهلال ليست من المستحدثات، والإمام حينما يقول أما الحوادث الواقعة معنى الحدوث فيه الوقوع والحصول لأول مرة، وما كان مكررا لا يصدق عليه الحوادث، ومسألة الهلال ليست بهذا المعنى من الحوادث. فإذا المقصود هو مستحدثات المسائل. فلذلك كان هذا التعليق الثاني، أن الرجوع إلى الفقهاء في المسائل ليس أيضا جديدا، فكما أن مسألة الهلال ليست جديدة، كذلك رجوع الفقهاء في المسائل الشرعية ليس جديدا. في عصر الحضور الإمام كان حاضرا، والأتباع أهل البيت سلام الله عليهم يرجعون إلى الفقهاء. الملاحظة الثالثة، أن الظاهر من سؤال إسحاق أنه ما الحوادث الواقعة، قلنا أنه يريد بها القضايا التي اعتادت الأمة الرجوع بها إلى زعمائها إلى أئمتها، وذكرنا بعض الأمثلة من حياتنا المعاصرة. افترض مثلا تحصل قضية الاحتلال والناس تسأل ما هو موقفنا من الاحتلال، ترجع بها إلى أئمتها إلى زعمائها. حصلت مسألة انتخابات، ما هو موقفنا من الانتخابات. حصلت مسألة فدرالية، ما هو موقفنا من الفدرالية. هاي القضايا التي اعتادت بها الأمة الرجوع بها إلى أئمتها إلى زعمائها، هذا الذي كان يسأل عنه. لأننا في عصر الحضور يا ابن رسول الله كنا نفزع إليك في مثل هذه القضايا، ففي حال غيابك لمن نفزع؟ أما قضية المسائل المستحدثة كما رجح الأستاذ، هاي من عصر الحضور كان يرجعون بها إلى الفقهاء، وليس فماكو حاجة يسأل عنها إسحاق بن يعقوب. هاي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، أن سيد الأستاذ اعتمد في معنى الحدوث عن الوقوع أول مرة، وأن التكرار ينافي الحدوث. فحينما يسأل إسحاق عن الحوادث، مسألة الهلال ليست من الحوادث لأنها متكررة، حين الرجوع إلى أصول مصادر اللغة لا يتضمن ذلك. مثلا ترجع إلى الراغب في المفردات اللي من المصادر، يقول إن الحدوث لغة يعني كون الشيء بعد أن لم يكن، وإحداثه وإيجاده، والحادثة اللي هي ذكرت في توقيع إسحاق بن يعقوب النازل العارض وجمعها حوادث. فالحوادث بمعنى الوقائع، كما نقرأ أيضا في كتب التاريخ حادثة فلان حادثة فلان حادثة فلان، بمعنى الواقع الفلانية، لا تتضمن في مفهومها معنى الوقوع أول مرة الذي اشترطه السيد الأستاذ. هذه خلاصة الوجوه، لأننا انتهى الدرس ولم نلخصها، فلعلها يعني ضاعت في ثنايا الكلام، أحببت أن يعني أشير إليها على نحو السرعة. فهذه هاتان الملاحظتان مما يتعلق بدرسنا السابق، ثم ننتقل إلى رواية أبي خديجة، وهذه نعم الرواية التي تصلح أن يستدل بها على الكبرى، وهي الكبرى التي ادعاها سيد الحكيم في المستمسك من الجعل والتنزيل، بأن الأئمة قد جعلوا ما للقضاة والحكام من وظائف جعلوها للفقهاء، واستدلوا برواية أبي خديجة. وقلنا أن رواية أبي خديجة مرة هذا وردت بطريقين، طريق معتبر ذكرنا موضعه، وطريق غير معتبر موجود في التهذيب للشيخ الطوسي. قلنا أن الإشكال كان من جهتين، الجهة الأولى ورود أبي الجهم، وأبو الجهم مشترك بين الثقة ومن لم يوثق. والخلل الثاني في السند كان الإرسال، لأن الرواية رواها الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم، والحسين بن سعيد طبقته لا تناسب أبا الجهم على كلا الاسمين، سواء كان الثقة أو الآخر الذي لم يوثق، فلا بد أن يوجد إرسال. السيد الخوئي في المعجم رجح وجود أبي الجهم ثالث غير هذين، طبقته تناسب الحسين بن سعيد. هذا ذكرنا الكلام الآن مجرد نعيد لكم، لكنه في المستند حينما ناقش رواية أبي خديجة وصفها بالضعف ولم يذكر هذا الاحتمال الذي ذكره في المعجم، وفي المعجم وثقه، قال رغم أننا لا نعرف من هو هذا أبو الجهم الثالث الذي روى عنه الحسين بن سعيد، لكن رغم مجهوليته لكنه ثقة، لأن الحسين بن سعيد روى عن أبي الجهم في كامل الزيارات ونحن نوثق رجال، لكن عدل عن هذه الكبرى، فإذا هذا الاحتمال لن ينفع. المناقشة إذن في رواية أبي خديجة لمجرد للتذكير، وإلا هو في السند قد تقدم، وإنما هو الاستدلال الآن المناقشة في المتن، والتي محل الشاهد فيها هو روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذا هو الدليل على الجعل. فالمفروض هكذا تقريب الاستدلال، أن كل ما كان لقضاة الجور يومئذ من الوظائف قد جعله الإمام عليه السلام للحاكم الشرعي بموجب هذا الجعل. لكن السيد الأستاذ رد هذا الاستدلال بعدة وجوه، ملخصها أن مفاد الرواية هو تعيين قضاة في باب رفع الخصومات والمنازعات، واضح من السياق. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور إلى آخره، فمفاد السياق هو جعل وظيفة الحكم في المرافعات والخصومات للفقيه بدل أن يراجعوا إلى قضاة الجور. وليس في الرواية إطلاق لا لفظي ولا مقامي حتى يتمسك بإطلاقه، تقول أن الإمام لم يفصل، قال فإني جعلته عليكم قاضيا، لم يقيد الإمام جعلته عليكم قاضيا في خصوص المنازعات وفض الخصومات، نتمسك بالإطلاق، والإطلاق شامل لكل ما للقضاة من وظائف. لكن السيد الأستاذ يقول هذا الإطلاق غير تام، فإن الرواية ليس فيها إطلاق لفظي ولا مقامي لوجود قرائن من سياقها تدل على أن هذا الجعل هو في مجال فض الخصومات والمنازعات فقط، على أنه لم يثبت. أنا أحاول بهذا الكلام أدمج أكثر من وجه، يعني سيد الأستاذ هي كلها جعلها وجوه. الوجه الأول أن الرواية خاصة بجعل القضاة في مقام فض النزاعات والخصومات، الوجه الثاني أنه ليس فيها إطلاق. ثم يقول على أنه لم يثبت على أن قضاة الجور يومئذ كانت ضمن وظائفهم التصدي لمسألة الهلال، فحتى لو سلمنا أن الرواية قد جعلت كل ما لقضاة الجور جعلته للأئمة، وأن فيها إطلاقا مقاميا نفترض، لأن الإمام لم يقيد فنتمسك بالإطلاق ولم يفصل بين أنواع صلاحيات القاضي، فلو افترضنا أن فيها إطلاق الرواية لكن لم يثبت في المصادر أن قضاة الجور كانوا يتصدون لمسألة الهلال، حتى أتمسك بالإطلاق وأقول أن التصدي لمسألة الهلال أيضا مما يعمم إلى الفقيه، فيذكر شواهد على ذلك، شواهد من الروايات وشواهد من التاريخ. أما من الروايات يقول منها رواية عقبة بن خالد، وأنا أخرجت هذه الرواية يعني من المصادر لأنه كان بناؤه بالتأكيد بالبحث ليس على ذكر نصوص الروايات، وإنما الأمثلة. مثل رواية عقبة بن خالد وهي موجودة في كتاب الكافي المتضمن لكلام الإمام عليه السلام مع غيلان قاضي بني أمية في بني هبيرة، قال لاحظ الإمام الصادق عليه السلام يوبخ قاضي الدولة يومئذ ويذكر وظائفه ولم يذكر في مسألة الإمام. قال الإمام لغيلان قاضي بني أمية: أتجمع بين الرجل وزوجته وتفرق وتقتل وتحكم في أموال اليتامى؟ قال نعم. لم يذكر في هذه الوظائف وأنك تثبت أوائل الشهور بالهلال. فهذه الرواية يستفاد منها على أنه لم تكن وظيفة الهلال. من رواية أخرى عن داود بن فرقد قال الصادق عليه السلام ضمن رواية: من هذا الذي معك؟ قال: ابن أبي ليلى قاضي العراق. قال عليه السلام: تأخذ مال هذا وتعطي هذا وتقتل؟ لم يذكر الإمام مثلا ومن وظائفه أنه كان يتصدى لرؤية الهلال. هذا على صعيد الروايات التي لا يستفاد منها أن مما كان يتصدى لها القضاة يومئذ قضية الهلال. وأما على صعيد كتب التواريخ فينقل أيضا السيد الأستاذ عن كتاب تاريخ التمدن الإسلامي يقول: كان القضاء في صدر الإسلام منحصرا، ثم أضيف إلى أعمال القاضي بعض الأمور العامة، ثم امتدت سلطتهم إلى النظر في مصالح الطرقات، وتوسع بعض الخلفاء حيث أعطاهم أمر الجهاد كيحيى بن أكثم، ولم يذكروا من شؤون القضاة الحكم في الهلال في كتب أهل السنة ككتاب الأحكام السلطانية مثلا. فهذه إذن الشواهد من الروايات والشواهد من التاريخ على أنه لم يكن التصدي لأمر الهلال من شؤون القضاة. فهذه إذن الردود على معتبرة أبي خديجة بأنه أولا أن لسانها خاص بقضية فض النزاعات والخصومات، وليس فيها إطلاق لتشمل كل ما كان للقضاة من وظائف جعلت ونزلت إلى الحاكم الشرعي. ولو سلمنا أن فيها إطلاقا فلن يثبت أن من وظائف القضاة يومئذ كانت تصدي لمسألة الهلال حتى نتمسك بالإطلاق ونعممه إلى الحاكم الشرعي. هاي ملخص الردود التي ذكرها السيد الأستاذ، لأن النصوص يعني نص السيد الأستاذ رغم يعني أني أحاول تنقيحه لكن يبقى ليس بذلك الوضوح، ولا أستطيع طبعا أن أفعل كما يفعله المقررون من يعني صياغة المثل، يعني لست مقررا هنا، أنا هنا مناقش، وحينما أقرر بالتأكيد سأتدخل وعلي أن لا أتدخل، علي أن أذكر النص بأمانة. فهذا طبعا يجعل أكيد صعوبة عرض النص، لو كنت مقررا لأكيد هذبت النص وصرته بالصياغة المنتجة. فهذا ربما يولد لذلك أحيانا أختصر أنا أو أعبر بالتعبير الذي يعني يناسب. ونحن نتفق طبعا مع السيد الأستاذ في عدم إمكان الاستدلال بالرواية في مسألة ثبوت الهلال، لأننا نعتقد بأن لسانها فعلا خاص بحسب سياقها، بحسب سياقها أن هذا الجعل والتنزيل خاص بمسألة النزاعات والخصومات والمرافعات، وليس فيه عموم أو إطلاق ليشمل كل ما كان للقضاة من وظائف. بغض النظر هل أن القضاة كانوا يتصدون أو لا يتصدون، هذا كافي أن لسان الرواية خاص بموارد فض النزاعات. أما هل كان القضاة أو لا، نعم لو كان مسألة إثبات الهلال بحكم قضائي فيكون مشمولا، كما لو اختلف افترض الشخصان أنه هما متفقان على أن أجل الدين هو الأول من شعبان أجل التسديد، لكن اختلف أن اليوم هو أول شعبان أم غدا، فترافع وحكم القاضي بأن اليوم هو الأول من شعبان، فعلى المدين أن يفي هنا، لأن دخل الحكم بالهلال في منازعة في خصومة في حكم قضائي فيكون مشمولا بهذا. أو امرأة ورجل عقدا متعة إلى أجل واختلفا في الأجل، أو عقد إيجار إلى أجل معين واختلف المستأجر والمالك، هل انتهى الأجل أو لم ينتهي؟ هذا إذن دخل الهلال هنا في حكم القضائي ويكون مشمولا حينئذ لهذا الجعل والتنزيل. فإذا كان مسألة الهلال بهذا المقدار نعم، لكن نحن نريد طبعا الأعم، نريد أن كل حكم حكم الحاكم الشرعي الأوسع من أن يكون ضمن حكم القضائي أو لا. وهذا الذي تتذكرون دفعنا إلى أن نذكر أنواع الحكم في أول درس ونبين هذا الإجمال في المسألة. حكم الحاكم الشرعي يجب أن نفصل ماذا نريد بالحكم. حكم قضائي نعم بهذا المقدار تتكفل هذه بإثباته. بقية إذن الرواية الأخرى التي استدل بها على الكبرى وهي مقبولة عمر بن حنظلة التي تقدمت، السيد الأستاذ لم يتعرض لها، يبدو لأنه ليس فيها شيء أزيد من معتبرة ابن أبي خديجة. معتبرة أبي خديجة أيضا نفس جعلته عليكم قاضيا من نفس هذه المضامين، لذلك ربما لم يتعرض لها لأن نفس الإشكالات واردة، بل لعل الإشكالات في المقبولة أكثر باعتبار أن عمر بن حنظلة لم يوثق، يعني يوجد إشكال سندي في مقبولة عمر بن حنظلة وهذا لا يوجد في معتبرة أبي خديجة، باعتبار أن مقبولة أن عمر بن حنظلة لم يوثق، ورغم وجدت رواية يعني عن يزيد بن خليفة أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة، نذكر المصدر هنا الباب الخامس حديث السادس، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا. هذا أعلى مصادر التوثيق أن يكون من الإمام نفسه، لكن المشكلة أن يزيد أيضا لم يوثق في كتب الرجال، فلذلك هذا إشكال يضاف إلى هنا، لكن طبعا ليس هذا محل البحث، نحن يعني أكثر من طريق لتوثيق عمر بن حنظلة. أولا ويزيد بن خليفة أنهما ممن روى عنهما صفوان بن يحيى وصفوان من الثلاثة، لنا مبنى على كل ليس على الإطلاق الذي يعني نقله بعضهم عن العدة في الشيخ الطوسي أنهم لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة، لنا يعني بحث رجالي تفصيلي في كتاب مطبوع بين أيديكم مسائل في الفقه الاستدلالي المقارن، لكن هاي رواية يعني يزيد بن خليفة هاي أيضا رغم أن يزيد لم يوثق لكنها أيضا جعلتها أحد الطرق يعني على للاستدلال على وثاقة عمر بن حنظلة، لأن الرواية هاي رواية يزيد بن خليفة رواها الكليني بسند صحيح منه إلى يونس عن يزيد بن خليفة عن الإمام، وهذا الصدر هذا الصدر اللي بتوثيق عمر توثيق عمر بن حنظلة خارج عن يعني موضع الرواية، الرواية كانت في المواقيت، فيزيد بن خليفة التي نقلناها الآن قبل قليل قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا، ما له علاقة شنو دلالة على الوقت، يبدي هنا نص الرواية على الوقت، قلت للإمام أنه يقول أن وقت الصلاة كذا كذا، بدأت الرواية. فيونس لا يخفى عليه حال عمر ولا يخفى عنه حال يزيد، فلو كان يونس لا يؤمن بوثاقة عمر لما روى لنا هذا الصدر، خصوصا وأنه لا يرتبط بأصل الرواية. هل يخفى على يونس حال عمر حتى يروي لنا هذا الصدر وبهذه الدرجة العالية من التوثيق؟ هذا فد أشياء على كل نحن أكو أمور قلنا أننا خل نجعل نفسنا مكانهم، هم ناس مثلنا وهم بشر مثلنا، وشون نستدل على حجية خبر الواحد نقول أنها سيرة عقلائية ولم ينهى عنه الشارع. فأحيانا أكو أمور خلينا نفهمها بطريقة طبيعية كما لو كنا نحن في ذلك الزمان. هذا الصدر من الرواية اللي رواه يونس بطريق صحيح من الكليني إلى يونس عن يزيد ابن خليفة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال إذن لا يكذب علينا. أصلا الصدر ليس ضروريا لأن ما له علاقة بالرواية، الرواية وراء هاي الفقرة تجي المرتبطة بمواقيت الصلاة. ويونس لا يخفى عليه حال يزيد ولا حال عمر، فلو كان هناك شك في وثاقة عمر أو يزيد لما روى، على الأقل عمر سمح للشاهد، لكان حنف الصدر هذا يونس، وخصوصا وأنه ما له دخل بنص الرواية. فرواية يونس لهذا الصدر كأنه توثيق من يونس. نحن هذا البحر خارج عن هنا لكنه ذكرناه يعني بشيء من الاستطراد. طائفة وجوه لتوثيق عمر بن حنظلة، والبقية على كل في محلها وفي هذا الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل. فإذن معتبرة بن خديجة انتهى الكلام بها، ومقبورة بن حنظلة لم يتصدى سيد الإسلام لمناقشتها لوحدة النقاش معه، لذلك ينتهي بهذا الكلام في الدليل الثاني المكون من مقدمتين. كانت المقدمة الأولى نتذكرها أن ولاة الأمر كانوا يتصدون، القضاة والحكام كانوا يتصدون لأمر الهلال، والكبرى المقدمة الثانية تقول أن الإمام عليه السلام قد جعل كل ما كان من وظائف للقضاة والحكام جعلها للفقيه، ومنها مسألة الهلال. ونتذكر كخلاصة أن سيد الإسلام ناقش في الصغرى والكبرى، ناقش في الصغرى يقول لم يثبت مثل هذا الشيء، وناقش في الكبرى كما تقدم. بهذا إذن ينتهي الدليل الثاني المكون من مقدمتين، والذي وصفه سيد الأستاذ بأنه المعتمد، الدليل المعتمد عند سيد الحكيم في المستمسك. الدليل الثالث ينتقل وهي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر. الآن في دليل ثالث، يعني دليل مستقل على أصل المطلب، كنا نستدل على مقدمات ضمن الدليل الثاني، يعني تسلسل البحث لابد أنه واضح. الدليل الثالث وهي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأي الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام، لازمه معنى أمر الإمام وجوب على الإمام أن يتصدى لهذا الأمر وأن يأمر الأمة بذلك، وعلى الأمة أن تطيع أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهد قبل زوال الشمس، وإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. تقدم أيضا في بعض الدروس السابقة شيء من المناقشات في صورة الرواية، تتذكرون بعضهم قال أن فيها اضطرابا، بعضهم قال أنه تقسيم بلا ثمرة، لأن الجواب في كل من الشقين هو أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم. هذه كلها تقدمت ونوقشت، والآن نناقش في المضمون الرئيسي الذي استدل به شيخنا الأستاذ الفياض، جعلها الدليل الوحيد على المسألة، فليس فقط يعني قبلها دليلا على أصل المسألة، وإنما جعلها الدليل الوحيد. أما السيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوئي في المستند فقد رد الاستدلال بها برد واحد، وهو أن الظاهر من الإمام في الرواية هو إمام الأصل وليس الأعم من المعصوم ومن الفقيه الجامع للشرائع، فهذا حكم خاص بإمام الأصل. هذا كأنه ذكره كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي في كتابيهما الاستدلال اليعين. السيد الأستاذ لم يكتفي عند هذا الحد، كان رأى أن هذا الجواب غير كاف، أن ندعي بأن هذا المراد بالإمام إمام الأصل يعني إمام المعصوم، فإذن يا غير شامل الفقيه الجامع للشرائط وينتهي الأمر. السيد الأستاذ لم يكتفي بذلك، قال علينا أن نقرب الاستدلال ونناقشه على كلا التقديرين، سواء أريد بالإمام إمام الأصل أو أريد بالإمام الفقيه الجامع للشرائط. أما إذا أريد الفقيه الجامع للشرائط فواضح إلى الاستدلال بالرواية لأنها كأنه نص في المطلوب، وإذا أريد بالإمام إمام الآصل فيمكن بضميمة ما دل على نيابة الفقهاء للإمام وأن إليهم ولاية الأمر، فحتى لو أريد بالإمام إمام الآصل فبضميمة ما دل على ولاية الفقيه كنائب للإمام نعمم هذا الحكم وهذا التصدي لهذا الأمر إلى الفقهاء. فيقول سيدنا على كلا التقديرين يمكن أن يقرب الاستدلال بالرواية. ثم دخل في مناقشاتها. المناقشة الأولى طبعا كأنه يميل إلى أن المراد بالإمام هنا الإمام الأصل أي الإمام المعصوم، لكن قلنا لما قرب الاستدلال على كلا التقديرين فلا بد أن يتوسع بالنقاش. النقاشات الأخرى التي يضيفها سيد الأستاذ إلى السيد الحكيم والسيد الخوي، يقول أنكم وسعتم ما للإمام المعصوم إلى الفقيه بضميمة ما دل على ولاية الفقيه، وهكذا قربوا الاستدلال، لأنكم إذا تقولون أن المراد بالإمام إمام الآصل هو لا تشمل الفقيه فقربوها قالوا لا تشمل بهذه الضميمة. فقال سيد الأستاذ في الوجه الأول من الردود أن الولاية ولايتان، ولاية عامة وولاية بالأمور العامة. ولاية العامة التي دلت عليها الآية الشريفة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذه مختصة بالمعصومين عليهم السلام. وتوجد ولاية بالأمور العامة، هاي التي اختلف فيها الفقهاء سعة وضيقا، فأحدهم اقتصر على الأمور الحسبية والآخر توسع إلى مطلق الأمور العامة التي تهم مصالح المجتمع. فيقول الولاية ولايتان، والرواية مجملة، أو هذه ضميمتكم التي ضميتوها تقولون بالولاية، أمر الإمام بالولاية، فلا يدرى هل أنها من الولاية العامة التي هي مختصة بالمعصوم، أم هي من الولاية بالأمور العامة التي يمكن تعميمها. فإذن هنا إجمال وتردد، فلا يمكن الاستفادة من الرواية. هذا الوجه الذي يذكره السيد الأستاذ، ويذكر طبعا ضمنا لكن بإشارة طبعا مختصرة، هذا نصه أقرأه لكم حتى يكون وضوح، لأن ربما هذا التفريق بين المصطلحين ربما يكون يعني جديد على بعضكم. هذا هو الوجه الأول. يقول الوجه بعدما قلناه من أن المراد بالإمام الإمام المعصوم، وقلتم بضميمة ما دل على ولاية الفلا، حينئذ نسأل أن هذا الصادر منه هل هو بما أن له الولاية العامة المستفادة من آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أم لأن له الولاية بالأمور العامة فيمكن التسريع عند القائل بولاية الفقيه في مطلق الأمور العامة. بالنتيجة يستنتج أذن أكو إجمال وأكو تردد، ولا يمكن إذن الاستدلال بهذا المجمل. وبعضهم طبعا هذا الولاية العامة يقول أنه بعضهم يعني حصرها بالأمور الحسبية كسيدنا الأستاذ، وبعضهم توسع. ثم يقول وإذا تردد الأمر، يعني خلنا نفترض أن هذا الأمر هو أمر مولوي، لكن هل أمر مولوي صادر بالولاية العامة أم بما له الولاية بالأمور العامة؟ على الأول لا تسري، الولاية العامة خاصة بالمعصومين، وعلى الثانية تسري بما دل من ولاية الفقيه، لكنه يوجد إجمال هنا. لذلك يقول وإذا تردد الأمر في كونه صادرا على النحو الأول أي الولاية العامة فلا يسري، أو الثاني يعني الولاية في الأمور العامة فيسري ولو في الجملة، فلا يمكن التمسك بالرواية، وإن قلنا بثبوت الولاية للفقيه. ويذكر مناقشة بسيطة مع سيدي الأستاذ يعني سيد الخوئي، يقول أن هنا ليس من باب الأمر إلى آخره. هذا إذن الوجه الأول، وكأنه فيه تسليم، ويبدو كان يعني المفروض أن يقدم الوجه الثاني على الوجه الأول، مقتضى يعني القاعدة. الوجه الثاني سنأتي، أن الأوامر على أشكال ثلاثة، أحدها أن يكون الأمر مولويا، فبناءكم بالاستدلال بالصحيحة يفترض أن الأمر هنا أمر مولوي، وهذا أول الكلام، لأن الأوامر الصادرة على المعصومين على أشكال ثلاثة. الشكل الأول هو الأمر المولوي، هذا الذي أنتم استدليتم به، يعني إنشاء لأمر، إنشاء لحكم، ويعلق طبعا هنا تعليقا أيضا، وفعلا احنا مكرر عندنا من أساتذتنا حينما نقول أن للفقيه ولاية كولاية المعصوم، بحيث إذا قال لشخص زوجتك طالق فقد طلقت، يستهجن أسد الأستاذ مثل هذه الأمثلة، يقول ما ينبغي التمثيل بهذه الأمثلة، توجد أمثلة أخرى على إعمال المعصوم لولايته اللي هي هاي ولاية الفقيه، لكن من غير شنخ هذه الأمثلة. مثلا يذكر رواية هشام بن سالم قال جاءني عبد الرحمن ابن الحجاج إن أبا عبد الله يقول لك أمسك عن الكلام هذه الأيام، المحاج جماعة الآخرين. النص أنا استخرجته، هذا النص الكامل، روى يونس قال قلت لهشام إن أصحابك يحكون أن أبا الحسن عليه السلام سرح إليك مع عبد الرحمن بن الحجاج أن أمسك عن الكلام، وإلى هشام بن سالم، الخطاب كان لهشام الحكم، قال أتاني هشام الحكم، أتاني عبد الرحمن بن الحجاج وقال لي يقول لك أبو الحسن عليه السلام، أبو الحسن موسى عليه السلام، أمسك عن الكلام هذه الأيام، فقال هشام فأمسكت عن الكلام أصلا حتى مات المهدي، مهدي العباسي. فيقول شوف هذا أمر مولوي، ويمكن سوق مثال على أوامر المولوية من الولي الفقيه، وإلا أخو من الذي حرم على هشام أن يتصدى للكلام، أمر بالولاية. يقول هذا مثال ممكن معقول. مثال آخر يقول معقول ما ورد عن عمار السباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكم المتعة ما دمتم بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذ فيقال هؤلاء أصحاب جعفر. تحريم المتعة ليس من أصل التشريع، وإنما حرموا عليهم بالولاية. يقول هذا أيضا مثال آخر. فيقول حينما نتحدث عن الأمثلة لولاية الفقيه لا نذكر هذه الأمثلة، بحيث إذا قال طلق زوجتك يطلق، ليست هذه، فهذا فتشعر. فإذن الأوامر الصادرة عن الإمام حينما تقول رواية سعد بن عبد القيس أمر الإمام، هذا الأمر على أنحاء ثلاثة. النحو الأول الأوامر المولوية الإنشائية التي يصدرها المولى. النحو الثاني الأوامر التي تعتبر إرشاد وتبليغ للأحكام. مثل يذكر من الروايات الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من فاتته الصلاة أن يقضي. هنا الأمر ليس من الشكل الأول أمر مولوي، وإنما إرشاد إلى حكم شرعي، وهو أن من فاتته الصلاة عليه أن يقضي. أو رواية أخرى وأذكرت نصوصها في الهامش، أمرهم في الرواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أنا ذكرت أيضا رواية أخرى، السيد الأستاذ يقول وأمرهم أن ينحروا في منازلهم، إذا لم ينحروا الهدي في مكة فلينحروا في منازل. أمرهم هنا ماذا؟ ليس أمر مولوي بالمعنى الأول الشكل الأول الذي تقدم، وإنما هنا أمر إرشادي يريد أن يبلغهم الحكم، بمعنى أن يريد أن يبلغكم حكما، أن من فاته الذبح في منى فحكمه أن يذبح في منزله، هذا ليس أمرا مولويا. وعن علي عليه السلام مثال آخر: أمرت الناس أن لا يجتمعوا في رمضان للنوافل، ليس أمرا مولويا، وإنما إرشاد الله حكم بعدم جواز صلاة الجماعة نوافل شهر رمضان. أو يذكر رواية أخرى: أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاف عن المفطون والكسير. فهذا إذن الشكل الثاني من أشكال الأوامر، أوامر المعصومين، وهو ما كان إرشادا وتبليغا للأحكام. الشكل الثالث من أشكال الأوامر ما يصدر منهم لبيان تحقق الموضوع، كما لو أمر الإمام يوم الشك بوجوب الصوم. فهذا ماذا يعني؟ يعني أيها الناس، ما بلغكم ما تعرفون من وجوب الصوم في رمضان قد تحقق موضوعه، فاليوم هو الأول من رمضان حينما يأمر الإمام أيها الناس صوموا غدا، يعني صوموا غدا، ليس أمرا مولويا هذا، ولا من القسم الثاني أمرا إرشاديا لا حكم، وإنما هو إعلام للناس بتحقق موضوع حكم يعلمونه. حينما ينادي المنادي أيها الناس قد أمر الإمام أن تصوموا غدا، يعني شنو معنى؟ يعني أيها الناس شهر رمضان الواجب عليكم صومه قد تحقق موضوعه، فغدا هو الأول من رمضان. فهذا الشكل الثالث من أشكال الأوامر. فيقول: هل صحيحة محمد بن قيس؟ يجب أن نعرف أن أمر الإمام هذا الأمر من أي من الثلاثة، لأن القسم الأول من الأمر هو الأمر المولوي الذي تجب طاعته، أما القسم الثاني فالذي تجب طاعته مو الإمام، لأن الإمام هو مجرد مبلغ عن الحكم، الذي تجب طاعته والله تبارك وتعالى، والإمام هو بلغ الحكم وأرشد إلى الحكم. إلا طبعا يستثني الإنسان، إلا إذا كان هذا الأمر من الإمام تقية فحينئذ لا يجب تطبيقه. ويذكر مثالا على ذلك: نحو سألت الإمام عن الصلاة خلف العثمانية في البصرة فجوز لي، فرجعت إلى الفضيل بن يسار فأخبرته فقال: لقد اتقاك، فتركت قول الإمام وعملت بقول الفضيل، لأن يعني علمت أن الإمام حينما أمرني بهذا الأمر كان تقية وليس الحكم الواقع. يعني بالتأكيد توجد أمور عرضية ليست من الأصل، لكن لكي يكون كلامك متقنا عليك أن تلتفت إلى كل التفاصيل. فالقسم الأول إذن هو الأوامر المولوية التي تجب طاعتها، أما القسم الثاني فهو إرشاد لأحكام، وتلك الأحكام التي تجب طاعتها وليس فيها أمر مولوي. يعني أن القسم الأول هو إنشاء، والقسم الثاني إخبار، القسم الثاني إخبار، أما القسم الثالث فهو بيان لتحقق الموضوع. فيقول سيد الأستاذ أن استدلالكم إنما يتم لو كان الأمر الوارد في صحيحة محمد بن قيس من القسم الأول أمر مولوي، حتى نقول أن من وظيفة الإمام التصدي لمسألة الهلال وأنه يأمر الأمة والأمة تتبعه. لكن يقول: نحن نرى أن الأمر في صحيحة محمد بن قيس هو من القسم الثالث الوارد لبيان تحقق الموضوع وليس من القسم الأول بقرينة الرواية، لأن الإمام عليه السلام واضح من الرواية يقول: إذا شهد عادلان إلى آخر مضمون الرواية. يعني فالظاهر أن المسألة تقول أن أيها الناس قد شهد عندي شاهدان عادلان، وبموجب هذه البينة الشرعية حكمت أن غدا الإفطار وغدا هو الأول من شوال، لم يكن يعني الإمام حكمه وأمره نابعا منه، إنما مبني كان على بينة. فالظاهر أن الأمر الوارد في صحيحة محمد بن قيس هو من القسم الثالث، والقسم الثالث معلوم أن حكمه هو اتباع إذا حصل الإطمئنان بصحة الطريق الذي سنده. فلو افترض الآن نهار مثلا بشكل أو بآخر أمر الإمام أنصار المغرب وقوموا صلوا صلاة المغرب، تتبعونه؟ لا، لأن الإمام هنا بصدد بيان تحقق الموضوع، وأنا لا أعتقد أن الموضوع قد تحقق وأنه مخطئ في تحقيق في يعني البيان عن تحقق الموضوع. فمحل الشاهد إذن أن الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس إنما يتم على كون الأمر الوارد في الرواية هو أمر مولوي من القسم الأول، ونحن نعتقد أن الأمر الوارد في الرواية من القسم الثالث الوارد لبيان تحقق الموضوع، وحينما يكون أمر الإمام أو الفقيه واردا لبيان تحقق الموضوع فلا يكون ملزما إلا إذا حصل الإطمئنان بصحته، كما حصل مثلا من الأمور الآن الذي تثام مسألة الكبسولة، مثلا هل الكبسولة حرام أو لا تناول كبسولة الدواء، مثلا سير الشيء الصدر وصلت لمعلومات على أنه مصنوع من مواد محرمة لا يجوز تناوله، هذا بيان موضوع، فأنت بحسب اطمئنانك ربما أنت صيدلي متخصص أو كيميائي أو لديك معلومات دقيقة على أن الأمر ليس كذلك لا تطيعه، وإنما تطبق أو قضية المواقف يعني غير قابلة لأن يكون الحاكم الشرعي يعني له دخل موضوعي في المسألة، كما لو قال صار الظهر وأنا أعلم لم يصر الظهر، في شهر رمضان بعض الإخوة قالوا أن خسوفا في القمر، كانت ليلة 21 ولا يكون فيه خسوف، والقمر وضعه بحسب الحساب 21 طبيعي هو نصف تقريبا يصير ليس خسوف شادي، فكان وهما يعني. فأحيانا هذه الأمور من القسم الثالث راجع إلى اطمئنانك، هل أن هذا الموضوع الذي أخبر الفقيه عن تحقق موضوعه صائب أم لا، هذا يرجع إلى اطمئنانك بصحة كلام الفقيه، الفقيه لا يغير الموضوع الموجود في الخارج، كما لو تجد أنت بعد النهار موجود والفقيه لأمر أو لآخر الغرفة مظلمة وليس لو طلع على الخارج واشتبه في قراءة الساعة فأذن لصلاة المغرب وأنت في الخارج وترى أن الشمس ما زالت موجودة، وهكذا أمثلة على كل كثيرة لا تحتاج إلى إطالة. فإذن هذان الأمران اللذان يرد بهما السيد الأستاذ على الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس، غيره السيد الحكيم في المستمسك، السيد الخوئي في المستند رد الاستدلال باختصار أن الظاهر من الإمام في الرواية هو الإمام المعصوم، ونحن طبعا نريد أن نستدل على حجية حكم الحاكم الشرعي فلا تشمله الرواية وأغلق الباب. السيد الأستاذ لا توسع قال هذا لا يكفي، الاستدلال بالصحيح يجب أن يكون على كلا التقديرين، لكن يرد بردين هما باختصار، أولا أن الأمر الذي يجب طاعته هو ما كان مولويا، ونحن نعتقد أن الأمر الوارد في الرواية ليس مولويا وإنما هو لبيان تحقق الموضوع، هذا كان ملخص الردين. هذا كله تفصيل الموضوع، ونحن في تعليق علقنا يعني بأمرين على مجمل كلام السيد الأستاذ. التعليق الأول أن الظاهر من سياق هذه الصحيحة ونظائرها أن المراد بالإمام الأعم من الإمام المعصوم ومن الفقيه المتصدي للأمور الاجتماعية، هذا النمط من الروايات يرد في كثير من الموارد، ورد هنا، ورد مثلا في مسألة نفقة الزوجة، يوجد نص حديث أنه ذكرت ربما نص أنه على كل قد لا يتيسر أنه مضمونة أنه إذا عجز الزوج أو امتنع عن الإنفاق عن زوجته كان حقا على الإمام أن يطلقها، هاي ترون خاصة بالإمام المعصوم الفقيه الذي يتولى مصالح الناس. أو تجد مثلا في صلاة العيد رواية أنه سألته الإمام عليه السلام عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة إلا مع إمام، وهكذا هذا ورد في موارد عديدة هذا اللفظ، ويراد به الأعم من الإمام المعصوم ومن الفقيه المتصدي للشؤون العامة للأمة، الذي يحفظ النظام الاجتماعي العام، والذي يداري مصالح العباد، والذي يحفظ حوزة الدين. كذلك في صلاة الجمعة أيضا ورد مثل هذا الكلام. فإذا الظاهر من السياق أن المراد بالإمام هو الأعم من الإمام المعصوم، والإمام المتصدي للأمور الاجتماعية التي تحفظ النظام الاجتماعي العام وتحفظ حوزة الدين. ونظائر هذا الحديث في موارد عديدة من الفقه موجودة. التعليق الثاني أن متعلق الرواية، متعلق الأمر في الرواية شيئان. الأول الإفطار، يقول أفطر ذلك، والثاني الصلاة. الأول يأتي فيه ما قاله سيد الأستاذ بأنه عبارة عن بيان لتحقق الموضوع أن غدا أول من شوال، لكن الثاني وهو إقامة صلاة العيد هذا من القسم الأول، لأنه أمر إنشائي مولوي، وإن كان وخارج عن البحث، لكن أنا للدقة أقول أنه علينا أن يعني لا نطلق الكلام ونقول أن الأمر الوارد في الرواية هو من قبيل القسم الثالث. لا، الأمر الوارد في الرواية له متعلقان، الإفطار غدا وإقامة صلاة العيد. الإفطار غدا هذا كما تفضلت أنت يعني سيد الأستاذ، وأنه هذا من القسم الثالث بهم تحقق الموضوع. أما المتعلق الثاني للأمر وهو إقامة صلاة العيد هذا ليس منه، ولكنه طبعا على الخارج يعني من البحث. وبهذا أيضا نرد على شيخ الأستاذ الفيض الذي رجح أن المراد نعم أن حينما قال بأن الدليل صحيح، نحن نتفق معه بأن المراد والظاهر من الإمام هنا الأعم من إمام الأصل ومن الفقيه المتصدي للأمور الاجتماعية، قاله الشيخ الفياض في كتاب تعاليق مبسوطة، لكن نختلف معه في الاستدلال بالرواية، وحتى عبر أنه الدليل الوحيد لأن الأمر الوارد فيها ليس أمرا مولويا حتى تستدل به، وإنما هو أمر لبيان تحقق الموضوع أي من القسم الثالث. ثم ندخل إن شاء الله تعالى في الرأي المختار وبعض التفاصيل التي ذكرت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.